بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأظهرته، ولا داعية إلى هداك إلا ثبته وفقهته، ولا مظلوما من المسلمين بغير حق إلا نصرته وانتصرت له، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات، درسنا لهذه الليلة بعنوان احذري الذنوب. ولا شك أن ما نزل بنا من الضنك ومن البلاء إلا بسبب الذنوب، وما نراه في واقعنا المعاصر من الذل والتعاسة والهوان الذي حل بالأمة كلها إلا بسبب بعدها عن ربها عز وجل. وحديثنا عن الذنوب في غاية الأهمية، ذلك لما يرتبط بالذنوب مما ذكرناه من عقوبات ربانية. هذه العقوبات تشمل الكبير والصغير، الإنسان والحيوان، كما ثبت في ذلك أحاديث عديدة. وسيكون حديثنا في عناصر عدة، نبدأ بأولها. أولا، أقسام الذنوب. لا شك أن الذنوب متفاوتة في حجمها وعظمها، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء فقالوا بأن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، واستدلوا بقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين الحق عز وجل في الآية أن إذا اجتنب المسلم كبائر ما نهاه الله عنه فإنه يغفر له سيئات ما عمله بجهالة. وقال عز وجل واصفا عباده المؤمنين: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي صغائر الذنوب، لأنهم غير معصومين، فلا عصمة إلا لمن عصمه الله عز وجل من النبيين والملائكة. ومن الأدلة من السنة التي استدل بها الجمهور على أن الذنوب على قسمين، كبائر وصغائر، قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والحديث من رواية الإمام مسلم. وهل الكبائر أيضا على أقسام؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الكبائر أيضا تتفاوت في عظمها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فدل ذلك على أن الكبائر أيضا متفاوتة، ف فبعضها أكبر من بعض. قال علي أفضل الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كبرها ثلاثا ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديث من رواية البخاري ومسلم. إذن فالكبائر تتفاوت فيما بينها. ثم الكبيرة الواحدة قد تعظم أحيانا إذا فعلت بصورة معينة، ونضرب على ذلك مثالا: فالزنا كبيرة ولكن الزنا بالمحارم أكبر من الزنا بغيره، وأكل مال المسلم بدون حق كبيرة ولكن أكل مال اليتيم أشد إثما، وهكذا. فإذا الكبائر أيضا متفاوتة في أحجامها. ثانيا، العنصر الثاني: ما هو حد الكبيرة وما هي علاماتها؟ اختلف العلماء في تعريف الكبيرة وما هو حدها على أقوال. منهم من قال أنه كل ذنب ورد على بفاعله وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، ومنهم من قال أنها ما أوجب الحد، فكل معصية ورد فيها حد فهي كبيرة، ومثل الزنا وقذف المحصنات وهكذا بقية المعاصي التي ورد فيها حد كالسرقة على سبيل المثال. ومن العلماء من قال أن الكبيرة يمكن أن تعرف بأنها كل ما نص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه. ومنها أيضا من العلماء من عرفها بأنها لا حد لها بحصر يعرفه العباد، وإلا اقتحم الناس الصغائر فقالوا بأن الله عز وجل لم يجعل لها حدا معروفا للعباد حتى لا تتميز الذنوب إلى صغائر وكبائر، فيستهين الناس بالصغائر ويقتحمونها. ونظائر ذلك استدلوا على قولهم هذا أن الله عز وجل قد أخفى عن عباده أمورا، منها إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة، وذلك حتى يعني يحث العباد على العمل في هذه الساعة وفي تلك الليلة، وأيضا يداوم على الصلوات. ومن العلماء من ذهب إلى تعريفها بالعدل من غير ضبطها بحد، يعني قال الكبائر يمكن تعد عدا، فقال بعضهم هي سبع، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال إذا هذه بالعدل هي سبع. وقال بعضهم ممن قال على نفس القول أنها ممن ذهب إلى تعريفها بالعدل، قال كما روي ذلك عن ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وعن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب، يعني باعتبار أصناف أنواعها. وأما العلامات ممن قال بأن الكبائر يمكن أن تعرف بعلامات، فممن ذكر من العلماء من ذكر بعض العلامات التي تعرف بها الكبائر، وأنا أذكر من هذه العلامات مما وضح دليله وصح سنده من علامات الكبائر، ما منها إيجاب الحد على المعصية كما ذكرنا آنفا، كقتل المؤمن عمدا والزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر واللواط وقطع الطريق إلى آخره، ومنها تسمية المعصية كبيرة كما ورد في الحديث الذي ذكرناه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية الإمام البخاري من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه كبائر، ومنها أي من العلامات وصف المعصية بأنها موبقة، فكل نفس أشار إلى ذنب معين بأنه موبقة فهو من الكبائر. ومنه أي من هذه النصوص حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فدل ذلك على أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من معاصي هي من الكبائر. ومنها وصف المعصية بأنها فاحشة، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فدل ذلك على أن الزنا كبير. ومنها وصف المعصية بأنها من عمل الشيطان كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فدل على أن شرب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها من الكبائر ومن العلامات أيضا وصف المعصية أو فاعيها بالفسق. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه الأمور الأحد عشر المذكورة في الآية كلها كبائر، لأن الله تعالى صرح بتحريمها وأخبر أنها فسق. ومن الذنوب أيضا ممن يدخل من تحت راية هذه العلامة ما روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدل على أن السباب من الكبائر، سباب المسلم لأبيه المسلم هذا من الفسوق. ومنها والفسوق من ومعصية السباب عندما أثبت بأنها من الذنب دل على أنها من الكبائر. ومنها أي من العلامات الخبر بأن الله تعالى يحارب فاعلها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فدل على أن الربا كبيرة من الكبائر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فدل ذلك على أن إيذاء أولياء الله عز وجل من الدعاء والعلماء والتضييق عليهم وما يجري عليهم من البلاء من أضرار ومن سفلة الناس، هذا الفعل من الكبائر، لأن الله عز وجل قد آذن فاعله بالحق. ومنها أي من علامات الكبيرة لعن فاعلها كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فدل على ان التشبه تشبه الرجال بالنساء والعكس تشبه النساء بالرجال، مما وهذا مما عمت به البلوى في زماننا الحاضر. هذا الفعل من الكبائر. والحديث الذي سقناه عن ابن عباس من رواية الإمام البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ولذلك على النساء الحذر من هذه الذنوب وغيرها. ومنها وصف فاعلها بأن الله لا ينظر إليه، كما في حديث ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والحديث برواية البخاري ومسلم. ومنها أي من العلامات الإخبار بأنه أي مرتكب هذا الفعل لا يدخل الجنة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث من رواية الإمام مسلم. ومنها أي من العلامات الإخبار بنفي الإيمان عنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن كررها ثلاثا عليه أفضل الصلاة والسلام. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقا. ومنها أي من العلامات أن إخبار بغضب الله على فاعلها، أي على فاعل تلك المعصية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، أي كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فدل ذلك على أن الحلف على اليمين الفاجر الكاذب لاقتطاع مال مسلم من الكبائر. ولذلك عندما أتت امرأة ادعت على سعيد بن زيد أنه قد أخذ بئر لها، اشتكته عند القاضي، فأتي بسعيد بن زيد صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا آخذ بئر هذا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا القول أن من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، أو حديثا نحو ذلك. ثم بكى، ثم دعا الله عز وجل على هذه المرأة. وتمر الأيام والليالي وتحصل هذه المرأة على البئر، اغتصبتها من سعيد بن زيد كذبا، و عندما مرت الأيام والليالي ونسى الناس، ولكن الله عز وجل لا ينسى سبحانه. أعمى بصرها وخرجت في ليلة تتلمس حاجة من حاجاتها فوقعت في البئر قال روات السير، فكانت هي قبرها، أي كانت هذه البئر التي اقتصدتها من سعيد بن زيد رضي الله عنه، كانت تلك البئر هي قبر تلك المرأة. ومن العلامات على الكبائر أن فاعل المعصية يلجم بلجام من نار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث صححه الألباني. ومنها أي من علامات الكبائر وصف فاعلها بالكفر أو الشرك. فعن بغيدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. لعلنا نكتفي بهذه العلامات وننتقل إلى العنصر الثالث وهو ما تعمل به الذنوب. نحن قلنا بأن هناك الذنوب قسمها جمهور العلماء إلى صغائر وإلى كبائر، وهذه الصغائر يمكن أن تتحول إلى كبائر ببعض الأسباب إذا صاحبت فعل المعصية، يتحول الذنب الصغير إلى كبير، كما أن الكبير الذنب الذي هو من الكبائر يعظم عند الله عز وجل إذا وجدت بعض الأسباب. فهناك إذا أسباب إذا خالطت المعصية حولت الصغيرة إلى كبيرة، وإن كانت المعصية كبيرة عظمت بوجود مثل هذه الأسباب. فمن الأسباب التي تعظم بها الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم جميعا من الذنوب، استصغار الذنب. فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله عز وجل، وكلما استصغره العبد عظم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن استعظامه يدل على أن العبد يعظم الله عز وجل ويعظم حرماته، والعكس أيضا بالعكس، فيدل أن العبد إذا استصغر الذنب دل ذلك على أنه استصغر حرمات الله عز وجل واستهان بنور الله عز وجل فيعظم عندئذ الذنب. ولذلك قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه أو يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني يدل على أنه يستقصد هذا الذنب لا يبالي به كذباب وقع على أنفه ثم طار. ولكن رب سائل يقول متى يعظم الذنب في قلب الإنسان؟ يعظم الذنب في قلب الإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع عليه ينظر إليه معه في كل لحظة، فعندئذ وعند شعوره بهذا النظر وبتلك المراقبة يعظم الذنب ويخشى ويخاف ويستحي من الله عز وجل. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وانظروا إلى الصحابة الذين كانوا
في أعلى منزلة ما ذكرنا من مراقبة الله عز وجل واستشعاره لنظره إليهم. قال أنس رضي الله عنه للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيقات، أي من المهلكات. والحديث في رواية الإمام البخاري. يقول أنس رضي الله عنه هذا لجيل التابعين، يقوله لمن خلف الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يقوله لخير القرون بعد قرنه عليه أفضل الصلاة والسلام. فما بالكم بالقرن الخامس عشر أو بالقرن العشرين؟ وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصي. فالمرء ينبغي أن ينظر إلى عظم الله عز وجل، إلى عظم من عصى، لا ينظر إلى الخطيئة. ولذلك نحن قلنا إنما قسم هذا التقسيم، أي قسموا الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر جمهور العلماء. أما بعض العلماء فقال الذنوب، فقال إن الذنوب كلها من الكبائر، لأن الذنب إنما يقاس إلى من عصي به، والله عز وجل هو الذي حرم تلك الذنوب. والعبد عندما يعصي إنما يعصي الله، فتكون على حد قولهم فتكون الذنوب جميعها من الكبائر نسبة إلى من عصي بها. ومن الأسباب أيضا التي تعظم بها الذنوب الفرح بالذنب. هناك بعض أهل الغفلة من يفرح بالذنوب بل ويمدح نفسه به. ولذلك تجد بعض النساء على سبيل المثال تجلس في المجلس وتقول: رددت عليها الصاع صاعين، رددت عليها الصاع صاعين من السباب ومن الكذب ومن الفحش في القول، وتمتدح بهذا الشيء. فهذا يقلب الصغيرة إلى كبيرة، وإن كانت الفعل التي أتت به كبيرة عظمت أيضا. ومثله أن يقول القائل: غششته، أو في مجلس غششت فلان وضحكت عليه ومزقت عرضه، أو هكذا. كل هذه من أسباب عظم الذنب وانقلابه من صغيرة إلى كبيرة، وإن كان من الكبائر أيضا تعظم وتكبر عند الله عز وجل. ومن أيضا أسباب التي تعظم بها الذنوب المجاهرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. هناك من الناس من يستر الله عز وجل، يستوهم الله عز وجل، فيعمل الذنب فيستره الله عز وجل فيصبح فيحدث الناس به، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عليه ويصبح يبشر ستر الله عنه. والحديث من رواية الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكذا قل على المرأة يستوها الله عز وجل، تكون معت إلى المعازف والأغاني، فتتصل بزميلة أو بصديقتها وتقول: البارحة ما علمت التمثيلية الفلانية والتمثيلية والأغنية الفلانية، تفتح باب الشر على تفتح باب الشر على أختها وتدعوها إلى كل منكر، وقد سترها الله عز وجل، تصبح وتكشف ستر الله عز وجل، والأمثلة على ذلك كثيرا. ومن يعلم ما يدور في مجالس النساء يسمع العجب من المجاهرة بالذنوب، وقد سترهن الله عز وجل على أصحابها، ولكن تجلس مع صاحباتها أو تويشباتها فتكشف ستر الله عز وجل عليها، فيتحول بذلك أو تحول بذلك بتلك المجاهرة الذنب من الصغيرة، إن كانت الذنب الذي أتت به من الصغائر إلى كبائر، وإن كانت كبيرة عظم عند الله عز وجل. ومن الأسباب أيضا أن يكون الذنب أن يكون المذنب الذي وقع بالذنب علما يقتدى به، ومن الدعاة أو من المشايخ، ويكون فعله لهذا الذنب أمام الناس، فإن علم منه الذنب كبغ ذنبه. ولذلك فإن الدعاء إلى الله والداعيات إلى الله عز وجل ينبغي أن يحذروا جميعا ويحذرن كنا من النساء من أن يجاهرن أو أن يفعلن الذنوب، سواء في الجلوة أو في الخلوة، فإن ابتليت إحداهن بشيء من ذلك فعليها بالتوبة وأن تستر ذلك، فعلى كما قال بعض أهل العلم فعلى من وصفهم بالمشايخ أو العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، عليهم وظيفتان، أحدهما فك الذنوب والثانية إخفاؤها إذا أتى أو ابتلي بها. ومن أيضا أسباب عظم الذنوب شرف الزمان، كأن يكون في الأشهر الحرم أو في مكة، قصدي في الأشهر الحرم أو في بعض العبادات التي قد تلبس بها، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا في الصيام. فمع أن قول الزور والعمل به محرم في كل أوقات العام، إلا أن الحرمة تزداد لشرف الزمان في رمضان وفي حال الصيام. ومن أسباب أيضا عظمة أو عظم الذنوب شرف المكان، كما ذكرنا كأن يكون في الحرم المكي، كما قال عز وجل: ومن يرد فيه، أي في الحرم المكي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون سكن الحرم لأن الذنوب تعظم فيه. ولذلك على المرء إذا دخل الحرم المكي أن يحفظ لسانه، لا سيما اللسان، لأن كثير من الناس قد يعني يحفظ نفسه من كثير من الموبقات، إلا أن مما يصعب على كثير من الناس أن يحفظ نفسه من أمران. الأمر الأول في الحرم أقصد فضلا عن غيره، الأمر الأول حفظ اللسان للغيبة والنميمة، والأمر الثاني النظر إلى ما حرم الله عز وجل، لأنه للأسف كثير من النساء لم ترعى حرمة الحرم فتكشف عن وجهها بل وعن كفيها وشيئا من ذراعيها وأحيانا حتى الساقين. ولذلك على الرجال أن يغضوا النظر ويحفظوا أبصارهم من أن تقع على ما حرم الله عز وجل، عليهم أن ينظروا عليه أو إليه. ومن أيضا أسباب عظم الذنوب الاستهانة بنظر الله عز وجل، كما قال ابن أبي العز رحمه الله: الكبيرة قد يقترن بها من الحياة والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. ومن الأسباب أيضا ضعف الداعي، يعني هناك من الناس من يقدم على المعصية و يعني ما هناك داعي يدعو لها، ولذلك استدل من قالوا بهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. شيخ جاهل، فالشيخ الكبير مع أن دواعي الشهوة ليست عنده ليست كدواعي الشهوة عند الشاب، ولكن مع ذلك شيخ زنى، زنى ولم يرعى ولم يستحي من وصوله إلى عمر الشيخوخة، وملك زنى وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ جاهل وملك كذاب، إذ أن الملك ليس بحاجة أن يكذب، وملك كذاب وعائل أي فقير مستكبر، يعني الغني هناك دواعي لاستكباره كثرة المال والحشم والمنصب والجاه والسلطان، هذه كلها من دواعي الاستكبار، ولكن أن يكون عائل أي فقير، أن يكون فقيرا ومع ذلك مستكبرا، فهذا يدل على أن صدره قد انطوى على قلب لم يرعى حرمة الله عز وجل واستهان بحرمات الله. قال القاضي عياض رحمه الله: سببه أن كل واحد منهم، أي سبب هذه العقوبة الكبيرة اللي هو عدم كلام الله لهم وعدم تزكيتهم ولا النظر إليهم ولهم عذاب أليم، سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده. ننتقل إلى العنصر الرابع، محضرات الذنوب، وهو بعنوان محضرات الذنوب. بعض الناس يستهينون بما يظنونه من صغائر، وبعض الناس إذا قلت له اتق الله ودع ما فيه ما أنت عليه من المعاصي، قال: الحمد لله أنا أصلي وأصوم وقد حججت ولله الحمد أيضا أزكي. كأن تقول له يعني اتق الله ولا تحلق لحيتك وارفع من ثوبك وغيرها من الذنوب التي عمت بها البلوى واستهان بها كثير من الناس، و بالنسبة إلى جانب النساء إذا قلت للمرأة أيضا اتق الله عز وجل ولا تغتابي، على أن الغيبة من الكبائر، الغيبة قالت الحمد لله أنا أصلي، وإذا قلنا لها تحفظي يا أمة الله، استغي كفيك واستغي قدميك ولا تخرجي مع السائق حتى لا تكون خلوة إلا ومعك محرم أو معك من جماعة من النساء، وأقصد في المدينة، قالت الحمد لله أنا أصوم وأصلي فهذا مدخل من مداخل الشيطان، استهان بهذا المدخل الكثير من الناس بالذنوب، بل استهان بالكبائر فضلا عن الصغائر نتيجة لاستهانتهم بهذه الذنوب، لذلك على المسلم أن يعلم أن المعاصي جميع المعاصي بغيض الكفر كما قال السلف رضي الله عنه، فمن أكثر من معصية الله عز وجل دخل في طاعة الشيطان فيعيده ويمنيه ويضله ويغويه ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إليه سبيلا. ولذلك الخطر ما يحتقره الناس من الذنوب، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه وحذر أمته من أن تقع فيها. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله رحمه الله: يعني بذلك المهلكة. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك حديث سهل بن سعد مرفوعا: إياكم ومحقرات الذنوب، أي احذروا محقرات الذنوب مما يستهين الناس فيه ويحتقرون ويستشعرون من الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا قال: فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء نزل هؤلاء المجموعة من الناس في واد، فحضر صنيع القوم، يعني أرادوا أن يعملوا لهم الطعام وأرادوا أن يشعلوا النار لكي ينضجوا بتلك النار طعامه. فذهب انطلق كل رجل منهم يأتي بعود، وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها أو متى يأخذ بها صاحبها تهلكه، أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. ومعنى ذلك أن هذا الرجل الذي انطلق وجاء بعود، لو أشعل هذا العود لما أنضج الطعام، ولكن لما اجتمع العود مع عود مثله واجتمعت تلك الأعوان فنتج منها نار عظيمة أنضجت الطعام. فكذلك بالنسبة إلى الذنوب، يأتي العبد بالذنب ثم الذنب يتبعه ذنب آخر وذنب آخر حتى تتراكم الذنوب على القلب فينطبع على هذا القلب فيهلك العبد. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأيضا ورد من تحذير رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وهذا الحديث صححه ابن حبان ولا أعلم الآن سنده، ومن تابع ابن حبان في تصحيح هذا الحديث. خامسا، العنصر الخامس: عقوبات المعاصي في الدنيا. فمن عقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا نذكر بعضا منها: انتكاس القلب. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإكثار من الذنوب يفسد القلب وينكسه ويرده على أعقابه وأدباره. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فيصير القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والحديث من رواية الإمام مسلم. وفي هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا انتكس بالمعاصي وقع في آفتين. الآفة الأولى أنه يختلط عليه المنكر بالمعروف فلا يميز بينها، ولذلك تجد كثير من النساء تجادل، سبحان الله، تجادل في مسألة على سبيل المثال الغناء، وتجادل في مسألة الحجاب مجادلة تدرك فيها معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أيضا عقوبات المعاصي، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم منها، استصغار الذنوب واستحقارها، استصغار الذنوب واستحقارها، فكثرة الذنوب تضعف في القلب العظمة والهيبة، لأن الذنب أول ما يقدم عليه الإنسان يستعظم ويهاب منه. ولذلك كان الصحابة لقلة ذنوبهم، يعني كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشر، إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. لماذا؟ لأن كانت قلوبهم نظيفة، تهاب الإقدام على الذنب، بل تخاف الإقدام على الشبهات، فكانوا قد جعلوا بينهم وبين ما حرم الله ستر، ما هو ستار واحد، ستر كثيرة، أستار كثيرة وضعها الصحابة رضي الله عنهم حالك بينهم وبين الذنوب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكرناه عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنبه كنبار وقع عليه. فقال هكذا إذن فكلما عظم الإيمان والتقوى عظم العباد حرمات الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أيتها الأخوات، الذنب الذي وقعنا فيه ووقع فيه كثير من الناس الغيبة في المجالس، الغيبة كبيرة من الكبائر، وقد توعد عليها كما في الحديث: ومررت على أناس يخدشون وجوههم وصدورهم بأظهار من نحاس. وهذا لا شك يدل على عظم هذا الذنب. وقال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. ولكن ألا ينظر إلى مجالس النساء بخاصة يجد أنه قد استصغر هذا الذنب استصغارا واحتقارا من كثرة اعتياد هذا الذنب وقلة تقوى الله عز وجل في حفظ ألسنتنا من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. فإذا المداومة على الذنوب تقلل الهيبة ويؤدي ذلك إلى استثمار الذنب. ولذلك عاتب الله عز وجل الصحابة عندما وقعوا في نقل الكلام دون التثبت منه، فقال عز وجل في الذين تناقلوا حديث الإبن دون أن يتثبتوا من الخبر، قال الحق عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. فيا أيتها الأخت المسلمة قولي لمن تسمعينها من أخواتك في أي مجلس: اتق الله عز وجل، ولا تحسبين هذا الذنب وهو غيبة أو غيرها من الذنوب والمعاصي، لا تحسبينه هينا فهو عند الله عظيم. وكما أن المؤمن يعظم المخالفات فيبتعد عنها، فهو أيضا لا يحتقر المعروف والطاعات ولا يسهل في فعلها ويقدم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه الإمام مسلم. ولكن القضية بكل أسف انقلب، نحقر كثير من لو قلت لإنسان يا أخي تبرع ولو بريال واحد، يعني استحقر هذا الفعل المعروف في الوقت الذي يحتقر فيه الكبائر من الذنوب، فعكسنا القضية كما عكست كثير من، فبدل من أن الرجال على سبيل المثال من الأمور التي خالفنا فيها الشرع في طريقة المعاكسة، أن الرجال وقد أمروا برفع أزرهم إلى ما فوق الكعبين، نجد أنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا الثوب حتى جروه بالأرض. والنساء على العكس مأمورات بأن تكون ثوابهن طويلة يجرن أو يسحبن بالأرض، وجدنا أن النساء قد خالفن ذلك فرفعنا ثيابهن إلى ما فوق الكعب بل إلى ما فوق الركبة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مخالفة شرع الله تعالى ومن مجانبة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا العقوبات الدنيوية التي يعاقب الله عز وجل بها عبده المذنب، أنه يهون على الله عز وجل وعلى عباد الله. قال الحسن البصري: هانوا عليه، أي هانوا أولئك الذين أذنبوا ووقعوا في معاصي الله، هانوا عليه أي هانوا على الله، هانوا عليه فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله هان على عباد الله، فما له من مكرم، كما قال عز وجل: فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، وكما قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم، قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومنها أيضا من العقوبات أن المعاصي تورث الذل، وانظروا إلى الذل الذي وقعت فيه الأمة الآن، 2 مليون من اليهود من أحفاد القرد والخنازير وعبد الطاغوت يسيطرون على أقصى ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي مليار مسلم لا يستطيع حولا ولا قوة تجاه أولئك الأنجاس الذي نجسوا مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أي ذلة بلغت الأمة. ثم انظروا رحمكم الله إلى الذل والمهانة التي وقعت على الأمة وهي ترى دماء المسلمين تسفك في البوسنة والهرسك، ثم لا تحق الأمة ساكنا تجاه تلك الدماء وتجاه تلك الأعراض، أعراض أخواتنا المسلمات التي بلغت ما أقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، مئات الآلاف من أعراض المسلمات هتكت في البوسنة والهرسك وفي غيرها أيضا، كما سبق أن ذكرنا في كشمير وفي الهند وفي الفلبين وفي غيرها من دول الله عز وجل، من دول العالم الإسلامي ومن بلاد الله، وما لقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكم من صيحات الاستغاثة التي صرختها النساء ممن لا حول لهن ولا قوة، ولكن أين أذن المعتصم؟ ولذلك أيتها الأخوات فإن المعاصي توقف الذل، والأمة ما بلغت من ذل وانحطاط إلا بالمعصية التي وقعت فيها كثير من الناس، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقع في تلك الذلة، وهذه الذلة لن ترفع إلا بعد العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر ذليل، والمبتدع ذليل، والعاصي ذليل، كل بحسب ذنبه تكون ذلته. قال الحسن: لأولئك الذين ركبوا السيارات الفارهة على الرغم من معصيتهم لله عز وجل، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يوغف الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال المعتمر بن سليمان: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. ولذلك كان من أعطاهم الله عز وجل من أولياء الله، من أعطاهم الفراسة، كانوا إذا نظروا إلى الرجل قالوا: هذا البارحة قد وقع ذنبا، من شدة فراستهم لرؤية الذل على وجه من تلبس بالذنب. ومن أيضا المعاصي ضيق الصدر، ضيق الصدر، كما قال عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض أصبحت نفوس وكأنها في قفص صغير، وكأنها في سجن، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل كما قال عز وجل: قال: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالطاعة ينشرح لها الصدر وتقر بها العين، والمعصية يضيق لها الصدر فيجد العاصي من الحرج والضيق كأنه يختنق من دخان المعصية. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول ابن القيم رحمه الله: من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف 01413000، فاكس 01411680، بريدة هاتف 06-382-1333، فاكس 06-382-1743، جدة هاتف 06-680-2400. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.